مرحبا بكم أيها الأعزاء، نعود في هذا اليوم لننهل من كلمة الله ماء حيا لحياتنا. أصلي أن لا نسمح لهذه الفرصة أن تفوت وأن ننام ونحن في حالة عطش روحي إلى الله وعطش قلبي إلى السلام معه. مستمعي، لا تسمح لعينيك أن تنعسا ولا تبدأ نهارك قبل أن تتصالح مع إلهك. أهلا وسهلا بك في صحبتي. نواصل فيما يلي دراستنا وتأملاتنا في سفر أعمال الرسل لكي نتتبع معا سير أحداث الكنيسة المسيحية. كنا قد رأينا في الحلقة السابقة ولدى دراستنا الفصل الرابع من السفر، رأينا بطرس ويوحنا يقفا أمام محكمة من شيوخ اليهود ورؤسائهم، على رأسهم طائفة الصدوقيين الذين ينكرون القيامة من الأموات كما وينكرون الخوارق، وقد هزهم أن ينادي الرسولان بهذا الأمر عند الهيكل. كان المجلس يريد أن يعرف بأية قوة فعل بطرس ويوحنا ما فعلا، فيمتلئ بطرس بالروح القدس ويتكلم بأروع العبارات عن المسيح، أنه صلب وقام من الأموات وأنه الحجر الأساس الذي ظن البناؤون أنه عديم النفع، ولكنه أثبت أنه الحجر الصحيح الواجب استخدامه كحجر الزاوية. ثم أعلن أنه لا خلاص إلا في المسيح. عندما تأتي إلى المسيح فإنك تأتي إليه من أجل الخلاص، إذ لا يوجد اسم آخر تحت السماء يقدر أن يخلصك بسوى المسيح. بالرغم من أن معجزة قد تمت في ذلك الوقت ولم يستطع أحد إنكارها حتى من مقاوميها، إلا أنهم لم يؤمنوا. قام الشيوخ بتهديد الرسولين، إلا أن شيئا لم يثنهما عن الاستمرار في الشهادة للرب، وكلما زادت المقاومة كلما زاد عمل الرب وتوسع. وعندما عاد بطرس ويوحنا إلى الكنيسة تجلى أمامنا اجتماع هائل للصلاة من أرفع المستويات. كان أكثر من مجرد اجتماع للصلاة، كان أنشودة تسبيح، طلبوا قدرة وقوة للمجاهرة لمواصلة الشهادة في الوقت الذي يظل فيه المقاومون قادرين على ممارسة مقاومتهم. التفتوا إلى الله في زمن الاضطهاد ووجدوا نعمة وتعزية. وأخيرا رأينا الشركة والسخاء والمشاركة والاهتمام بالآخرين في الكنيسة الأولى. صديقي، يجب أن نصل إلى ذلك المستوى الرفيع من الحياة الروحية المحلقة كالنسور. ينبغي أن نأتي إلى علاقة أعمق مع الرب يسوع المسيح. نأتي اليوم إلى دراسة الفصل الخامس من سفر تأملنا أعمال الرسل. سوف نتابع معا لنرى تأثيرات الموعظة العظيمة التي قدمها بطرس. كانت الكنيسة الأولى كما يبينها لنا سفر الأعمال على مستوى روحي رفيع، وكان كل شيء بينهم مشتركا، ولكننا اليوم سنرى خللا ما قد حصل بسبب تدخل الجسد والطبيعة القديمة في الكنيسة. القصة التالية تأخذنا إلى عالم يختلف عن عالم اليوم، إلى عالم تؤخذ فيه الخطية مأخذ الجد وتعاقب بالموت. من أجل تأملاتنا نقرأ من الفصل الخامس من الأعمال من الآية الأولى وحتى الحادي عشرة.
ورجل اسمه حنانية وامرأته سفيرة باع ملكا واختلس من الثمن، وامرأته لها خبر ذلك، وأتى بجزء ووضعه عند أرجل الرسل. فقال بطرس: يا حنانية، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟ أليس وهو باق كان يبقى لك؟ ولما بيع ألم يكن في سلطانك؟ فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. فلما سمع حنانية هذا الكلام وقع ومات، وصار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك، فنهض الأحداث ولفوه وحملوه خارجا ودفنوه. ثم حدث بعد مدة نحو 3 ساعات أن امرأته دخلت وليس لها خبر ما جرى، فأجابها بطرس: قولي لي، أبي هذا المقدار بعت مال حقل؟ فقالت: نعم بهذا المقدار. فقال لها بطرس: ما بالكما؟ اتفقتما على تجربة روح الرب؟ هو ذا أرجل الذين دفنوا رجلك على الباب وسيحملونك خارجا. فوقعت في الحال عند رجليه وماتت. فدخل الشباب ووجدوها ميتة، فحملوها خارجا ودفنوها بجانب رجلها. فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك.
من الواضح أن حنانية وسفيرة حاولا تقليد برنابة الذي كان قد لاقى إعجابا من الجميع على بيعه ملكه وتقديم الثمن للكنيسة. لقد أرادا الشهرة ليس إلا. ألا ترى اليوم أناسا مثل حنانية وسفيرة أخي المستمع؟ فهم يقدمون ليظهروا أمام الناس لينالوا المديح الأرضي. واختلس من الثمن، وامرأته لها خبر ذلك، وأتى بجزء ووضعه عند أرجل الرسل. لم يكن هناك أي خطأ في أنهما أبقيا جزءا من الثمن لأنفسهما، كان هذا حقهما، ولكن المشكلة أو الخطية أنهما كذبا. قالا بأنهما يقدمان كل المبلغ، لكنهما احتفظا بجزء لأنفسهما، وهذا كذب. تعهدا أن يقدما كل ما عندهما للرب، ولكنهما أبقيا لأنفسهما بعض الشيء. والرب لا يرضى بنصف قلب، لا يرضى بنصف عبادة، وهو يريد أن يكون سيدا على كل شيء. فقال بطرس: يا حنانية، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. كانت خطية حنانية الكذب. هناك اليوم من ينكر أن الروح القدس هو الله، بعكس ما يصرح به بطرس هنا. قال لحنانية بأنه يكذب على الروح القدس، ثم قال بأنه يكذب على الله. إذن الروح القدس هو الله. فلما سمع حنانية هذا الكلام وقع ومات. قد يبدو لنا أن سمعان بطرس هو الذي أحدث موت حنانية، ولكن هذا غير صحيح. فبطرس كان مندهشا تماما كالحضور الواقفين، ولا أظنه كان يعلم بما سيحدث. الذي ضرب حنانية بالموت هو الله، ولا أظننا نعترض على ذلك أبدا. فمعطي الحياة له الحق أن يأخذها. هذا كون الله، ونحن خلائقه، نتنفس من هوائه ونستخدم أجسادا ألبسنا هو إياها. كان ما عمله الله تأديبا في الكنيسة ليعلم الجميع درسا. بعد ذلك تأتي زوجة حنانية سفيرة، ويحدث معها تماما كما حدث مع زوجها، وتسقط ميتة أمام الجميع. فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك. هناك أمران يدهشانني عن هذا الحدث. الأول أن الكنيسة الأولى لم تكن تتحمل أي نوع من الكذب مهما كان. كانت القداسة مهيمنة في حياة هذه الكنيسة. حنانية وسفيرة كانا مؤمنين، إلا أنهما كذبا على الروح القدس، فسمح الله بإزالتهما من جماعة المؤمنين ليحافظ على قداسة الكنيسة. لقد ارتكبا خطية للموت، كما يقول يوحنا: إن رأى أحد أخاه يخطئ خطية ليست للموت يطلب فيعطيه حياة للذين يخطئون ليس للموت. توجد خطية للموت، ليس لأجل هذه أقول أن يطلب. هذه كانت خطية حنانية وسفيرة، والتي لم تكن مقبولة البتة في الكنيسة الأولى. حدث خلل في الكنيسة تطلب التأديب، وابتداء من هذه النقطة ابتدأت أمور الكنيسة الأولى تتضعضع بعض الشيء كما سنرى لاحقا. طبعا استمرت القوة فيها، واستمرت النفوس في القدوم إلى المسيح، إلا أن الكنيسة لم تعد نقية كما في يوم الخمسين وما بعد ذلك. الأمر الثاني الذي أدهشني هو التمييز الروحي الذي كان لبطرس، والذي كثيرا ما نفتقده اليوم في كنائسنا. هل تعرف مستمعي لو يحدث اليوم في كنائسنا ما حدث مع حنانية وسفيرة؟ لسقط الكثيرون موتى أمام الرب. نتابع القراءة في الفصل الخامس من أعمال الرسل ابتداء من العدد 12، والقراءة ستكون مطولة بعض الشيء.
وجرت على أيدي الرسل آيات وعجائب كثيرة في الشعب، وكان الجميع بنفس واحدة في رواق سليمان، وأما الآخرون فلم يكن أحد منهم يجسر أن يلتصق بهم، لكن كان الشعب يعظمهم، وكان مؤمنون ينضمون للرب أكثر، جماهير من رجال ونساء، حتى إنهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فرش وأسرة حتى إذا جاء بطرس يخيم ولو ظله على أحد منهم. واجتمع جمهور المدن المحيطة إلى أورشليم حاملين مرضى ومعذبين من أرواح نجسة، وكانوا يبرؤون جميعهم. فقام رئيس الكهنة وجميع الذين معه الذين هم شيعة الصدقيين وامتلأوا غيرة، فألقوا أيديهم على الرسل ووضعوهم في حبس العامة، ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجهم وقال: اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. فلما سمعوا دخلوا الهيكل نحو الصبح وجعلوا يعلمون. ثم جاء رئيس الكهنة والذين معه ودعوا المجمع وكل مشيخة بني إسرائيل، فأرسلوا إلى الحبس ليؤت بهم، ولكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم في السجن، فرجعوا وأخبروا قائلين: إننا وجدنا الحبس مغلقا بكل حرص والحراس واقفين خارجا أمام الأبواب، ولكن لما فتحنا لم نجد في الداخل أحدا. فلما سمع الكاهن وقائد جند الهيكل ورؤساء الكهنة هذه الأقوال ارتابوا من جهتهم: ما عسى أن يصير هذا؟ ثم جاء واحد وأخبرهم قائلا: هو ذا الرجال الذين وضعتموهم في السجن هم في الهيكل واقفين يعلمون الشعب. حينئذ مضى قائد الجند مع الخدام فأحضرهم لا بعنف، لأنهم كانوا يخافون الشعب لئلا يرجموا. فلما أحضروهم أوقفوهم في المجمع، فسألهم رئيس الكهنة قائلا: أما أوصيناكم وصية أن لا تعلموا بهذا الاسم؟ وها أنتم قد ملأتم أورشليم بتعليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان. فأجاب بطرس والرسل وقالوا: ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. إله أبائنا أقام يسوع الذي أنتم قتلتموه معلقين إياه على خشبة، هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا، ونحن شهود له بهذه الأمور، والروح القدس أيضا الذي أعطاه الله للذين يطيعونه.
شكرا يا ميسون. وجرت على أيدي الرسل آيات وعجائب كثيرة في الشعب. هذه الآيات والعجائب أعطيت للرسل بشكل خاص ليقوموا بها في فترة الكنيسة الأولى، وقد أجروا الكثير منها بين الناس. التأديب الذي جرى في الكنيسة أحدث خوفا بين الناس وأوقف النهضة، ومع ذلك استمر الرب بخلاص النفوس وضم المؤمنين إلى الكنيسة. ونحن نعلم أنه حتى عام 300 للميلاد كان ملايين الناس قد أتوا إلى المسيح ضمن الإمبراطورية الرومانية. كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فرش وأسرة حتى إذا جاء بطرس يخيم ولو ظله على أحد منهم. كما قلت، هذه الآيات كانت تخص الرسل وحدهم، ولا نرى على مثالها في أيامنا هذه، فقد كانت مختصة بفترة الكنيسة الأولى. وتذكر أنه في تلك الحقبة لم يكن العهد الجديد قد دون، كانت الكنيسة مبنية على المسيح حجر الزاوية، والرسل هم شهود المسيح، وقد أعطيت الآيات لهم ليظهروا سلطان الله. واليوم يوجد لدينا العهد الجديد بين أيدينا كمصدر سلطاننا. رأينا التأديب داخل الكنيسة، أما الآن فسنرى الاضطهاد خارج الكنيسة. عندما مارس الرسل مواهبهم أحدثوا ردة فعل قوية. لاحظ أن الصدوقيين هم الذين يقودون عملية الاضطهاد، بينما كان الفريسيين الذين قادوا عملية الاضطهاد ضد المسيح، وقد ألقوا القبض على الرسل ووضعوهم في الحبس، ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجهم. هنا ملاك الرب ليس هو الرب يسوع كما كان الحال في العهد القديم، حيث كان الرب يظهر بهيئة ما قبل التجسد، أما هنا فالحديث عن ملاك عادي، إذ أن المسيح الحي المقام الإنسان الممجد جالس عن يمين الله، وهو الذي يقود نشاطات الرسل. ولكن اليوم نرى أنه في معظم الأحيان مقيد اليدين والرجلين، لأن الناس في الكنيسة لا يعملون من أجله. المسيح يريد أن يتحرك من خلالك ومن خلالي إذا ما سمحنا له بذلك. وحدث تماما كما في قيامة المسيح، إذ خرج التلاميذ وأبواب السجن مغلقة. فلما سمع الكاهن وقائد جند الهيكل ورؤساء الكهنة هذه الأقوال ارتابوا من جهتهم، ثم جاء واحد وأخبرهم قائلا: هو ذا الرجال الذين وضعتموهم في السجن هم في الهيكل واقفين يعلمون الشعب. حينئذ مضى قائد الجند مع الخدام فأحضرهم لا بعنف، لأنهم كانوا يخافون الشعب لئلا يرجموا. أما أوصيناكم وصية أن لا تعلموا بهذا الاسم، وها أنتم قد ملأتم أورشليم بتعليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان؟ كان الناس يستمعون للرسل وهم يشهدون، كانوا مرسلين حقيقيين للرب يسوع، وقد عملوا بما أمرهم به الرب أن يذهبوا أولا إلى أورشليم. قالوا لهم: ها أنتم قد ملأتم أورشليم بتعليمكم، ويا لها من شهادة عظيمة. صديقي، هل ملأت بيتك وحارتك وضيعتك ومدينتك وبلدك من تعليم المسيح؟ كان الرسل يطيعون أمر ربهم لهم، واليوم على المؤمنين أن يكونوا خاضعين للسلطات إلا إذا تعارض ذلك مع إيمانهم والمبادئ الموجودة في كلمة الله. إله أبائنا أقام يسوع الذي أنتم قتلتموه معلقين إياه على خشبة، وأية خشبة؟ لم تكن مصقولة وتلمع كما نراها في الأفلام، لكنها كانت خشنة، أكلت من ظهر المسيح ما استطاعت. نقرأ الآن ما تبقى من الفصل الخامس من أعمال الرسل ابتداء من العدد 33.
فلما سمعوا حنقوا وجعلوا يتشاورون أن يقتلوهم، فقام في المجمع رجل فريسي اسمه غملائيل، معلم للناموس مكرم عند جميع الشعب، وأمر أن يخرج الرسل قليلا، ثم قال لهم: أيها الرجال الإسرائيليون، احترزوا لأنفسكم من جهة هؤلاء الناس فيما أنتم مزمعون أن تفعلوا، لأنه قبل هذه الأيام قام ثوداس قائلا عن نفسه إنه شيء، الذي التصق به عدد من الرجال نحو 400 الذي قتل، وجميع الذين انقادوا إليه تبددوا وصاروا لا شيء. بعد هذا قام يهوذا الجليلي في أيام الاكتتاب وأزاغ وراءه شعبا غفيرا، فذاك أيضا هلك وجميع الذين انقادوا إليه تشتتوا. والآن أقول لكم: تنحوا عن هؤلاء الناس واتركوهم، لأنه إن كان هذا الرأي أو هذا العمل من الناس فسوف ينتقد، وإن كان من الله فلا تقدرون أن تنقضوه، لئلا توجدوا محاربين لله أيضا. فانقادوا إليه ودعوا الرسل وجلدوهم وأوصوهم أن لا يتكلموا باسم يسوع، ثم أطلقوهم. وأما هم فذهبوا فرحين من أمام المجمع، لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه، وكانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح.
قلنا إن الفريسيين ظهروا في الأناجيل بصورة ثابتة كأعداء للمسيح، إذ كان الرب يسوع قد انتقد بشدة سلوكهم الديني الذي كان يعتبره رياء. كما أن الفريسيين شكلوا جزءا من السنهدريم الذي حكم على يسوع بالموت، إلا أننا نراهم هنا أكثر تحببا للمسيح ولأتباعه، كما سنجد أن بعضا منهم أصبحوا مسيحيين. ومن هنا ليس غريبا أن ينهض مرشد فريسي ليحذر من مغبة اتخاذ إجراءات متطرفة ضد المسيحيين، إنه غملائيل الذي كان مشهورا بتقواه. وبالمناسبة غملائيل هذا كان معلم بولس الرسول أيضا، وقد أعطى هنا نصيحة حكيمة، لأنه إن كان هذا الرأي أو هذا العمل من الناس فسوف ينقض، وإن كان من الله فلا تقدرون أن تنقضوه لئلا توجدوا محاربين لله أيضا. غملائيل أعطى أمثلة لأشخاص ثوريين قاموا بفتنة بين الناس ما لبثت أن خمدت، وقد قال إن يسوع وأتباعه قد يكون أمرهم كهؤلاء، لهذا طلب الانتظار ليروا هل الأمر من الله أم لا. ودعوا الرسل وجلدوهم وأوصوهم أن لا يتكلموا باسم يسوع ثم أطلقوهم. لم يكن جلد الرسل ضروريا أبدا، لو كانوا أبرياء لأطلقوهم، ولو كانوا مذنبين لسجنوهم، وأما الجلد فما نفعه. وأما هم فذهبوا فرحين من أمام المجمع لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه. لم تفشل العقوبة في ردع المؤمنين فحسب، لكنها ملأتهم بالفرح. كانوا في بهجة لا توصف لأنهم تعذبوا لأجل المسيح، واستمروا في التعليم والكرازة للرب، لم يتوقفوا أبدا عن التعليم والكرازة لأجل اسم المسيح. صديقي، هل لديك المسيح اليوم؟ إما أن يكون لك أو لا يكون، إما أن تثق به لأجل خلاصك أو لا تثق، إما أن يكون مخلصك أو لا يكون. أرجو أن تختار الخيار الصحيح.